الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. في هذا اليوم 23 من رجب لعام 41 و400 ألف نشرع في قراءة كتاب الأطعمة من بلوغ المرام، وهو الدرس 56 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، والدرس الأول من كتاب الأطعمة. قال: كتاب الأطعمة، أي ما يحل منها وما يحرم. والأصل في الأطعمة الحل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا عام في جميع ما يستعين به الإنسان في حياته. وبهذه الآية استدل جماهير أهل العلم إلى أن الأصل في الحيوان الإباحة، وذهب أبو حنيفة في جمع إلى أن الأصل التحريم، والصحيح الأول، وهو الذي نصره الشافعي رحمه الله. وقررنا ما يتعلق به في كتابنا فتح ذي الجلال والإكرام في بيان ما يحل ويحرم من الحيوان. والمطعوم ينقسم إلى قسمين: نباتي ولحوم. فالأصل في النبات الحل، إلا ما كان ساما أو مخدرا ومفترا. والأصل في اللحوم الحل، إلا ما بين الدليل عدم حله. والذي حرمه الشرع محصور في الآتي: 1- كل ذناب من السباع، 2- كل ذي مخلب من الطير، 3- لحوم الحمر الأهلية، 4- ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، 5- ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، 6- الخنزير. وذهب بعضهم إلى الاستخباث، والصحيح أن الاستخباث ليس بعلة للتحريم، لأن التحريم عام على جميع الناس ولا يستثنى منه أحد دون أحد، والحل كذلك. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي مناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان ما يحرم من الحيوان. وقوله كل من ألفاظ العموم. ذي ناب، الناب السن خلف الرباعية، والسبع هو المفترس. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن كل ذي ناب محرم، ولذلك عمموا الحرمة حتى في الضبع، وسيأتي الحكم فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الناب وحده لا يحرم إلا إذا اجتمع إليه المكاوحة، وهي السبعية والافتراس. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، فأكله حرام سواء ذكي أو لم يذكى. ويشترط، وهو تتم لما تقدم، أن الحيوان المأكول ينقسم أيضا إلى قسمين: بري وبحري. فيشترط في البري أن يذكى، ويشترط في البحري، وأما البحري فهو حلال، وأما البحري فهو حلال. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال في النهاية: نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قهرا وقصرا كالأسد والذئب والنمر ونحوها، واختلف العلماء في المحرم منها. فذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود إلى ما أفاده الحديث، ولكنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة. فقال أبو حنيفة: كل آكل اللحم فهو سبع، حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور. وقال الشافعي: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والذئب والنمر ونحوها دون الضبع والثعلب، لأنهما لا يعدوان على الناس. وذهب ابن عباس فيما حكاه ابن عبد البر عنه، وعائشة وابن عمر على رواية عنه فيها ضعف، والشعبي وسعيد بن جبير إلى حل حوم السباع، مستدلين بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فالمحرم هو ما ذكر في الآية، وما عداه حلال. وأجيب بأن الآية مكية، وحديث أبي هريرة بعد الهجرة فهو ناسخ للآية عند من يرى نسخ القرآن بالسنة، وبأن الآية خاصة بثمانية الأزواج من الأنعام ردا على من حرم بعضها كما ذكر الله تعالى قبلها في قوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام إلى آخر الآيات. فقيل في الرد عليهم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي أن الذي أحللتموه هو المحرم والذي حرمتموه هو الحلال، وأن ذلك افتراء على الله، وقرن بها لحم الخنزير لكونه مشاركا لها في علة التحريم وهو كونه رجسا. قال ابن عبد البر في التمهيد قال أكثر العلماء والنظر من أهل الأثر وغيرهم أن الآية محكمة غير منسوخة، وكل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضموم إليها، وهو زيادة من حكم الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين ما حرم الله في كتابه أو حرمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال أهل العلم القرآن والسنة فقرن الله عز وجل طاعته بطاعته، ويوعد على من على مخالفته، وأخبر أنه يهدي إلى صراطه، وبسط هذا القول موجود في كتب الأصول. وليس في هذه الآية دليل على أن ألا حرام على آكل إلا ما ذكر فيها، وإنما فيها أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أن يخبر عباده أنه لم يجد في القرآن منصوصا شيئا محرما على الآكل والشارب إلا ما في هذه الآية، وليس ذلك بمانع أن يحرم الله في كتابه بعد ذلك وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء سوى ما في هذه الآية. قال وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع فأكله نعم، وزاد وكل ذي مخلب من الطير. وهذا عليه جمهور العلماء أن ذي المخلب من الطير حرام إلا ما روي عن مالك رحمه الله في حله، ومالك قد توسع في هذا الباب حتى قال الناظم وليس عند مالك يعاب أن تأكل الحيات والكلاب من فيلة لذرة سماح، في قولة لمالك تباح. والصحيح أن كل ذي مخلب من الطير حرام، ويضاف إليه الشاهين والصقر والنصر وما في بابه من الحداء والغراب ونحو ذلك. قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه، وفي لفظ البخاري ورخص. ساق المصنف هذا الحديث لبيان حرمة الحمر الأهلية وبيان حل الخيل، وقد جاء حل الخيل أيضا عن أسماء رضي الله عنها وسيأتي معنا إن شاء الله. وأما النهي عن لحوم الحمر الأهلية فقد جاء عن مجموعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر وابن عباس، واختلف في علة النهي، فذهب بعضهم إلى أن العلة في النهي حتى لا تذهب حمولة الناس، وذهب بعضهم إلى أنها رجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس وأمر بإكفاء القدور. وليس المراد بالرجس أنها نجس، فليس كل محرم نجس، فالأصنام محرمة وليست بنجس، وكذلك الخمر محرم وليس بنجس على الصحيح. قال وفي الحديث مسألتان، الأولى أنه دل منطوقه على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، إذ النهي أصله التحريم، وإلى تحريم أكل لحومها ذهب الجماهير من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس فقال ليست بحرام. وفي رواية ابن جريج عن ابن عباس وأبى ذلك البحر، وتلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، وروي عن عائشة وعن مالك برواية أنها مكروهة أو حرام أو مباحة. وأما ما أخرج أبو داود عن غالب بن أبحر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من جهة جوال القرية يعني الجلالة. فقال الخطابي أما حديث ابن أبحر أما حديث ابن أبحر فقد اختلف في إسناده، قال أبو داود رواه شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبحره أو ابن أبحر أبي أبحر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسعر فقال عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر، وقد ثبت التحريم من حديث جابر يريد هذا، وساقه من طريق أبي داود متصلا. ثم قالوا أما قوله إنما حرمتها من أجل جوال القرية، فإن الجوال هي التي تأكل العذرة وهي الجلة، إلا أن هذا لا يثبت، وقد ثبت أنه إنما نهى عن لحومها لأنها رجس. وساق سنده إلى محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارج من القرية فنحرنا وطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عنها وإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور. وجاء عن ابن عباس أنه قال لا أدري أنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها البت يوم خيبر، فقد علم من غير ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. وأيضا منهم من حمل هذا الحديث الذي فيه جواز أكلها على حالة الاضطرار، لو سلمنا بثبوته يكون على حالة الاضطرار إذ قد أحلت لهم الميتة فمن باب أولى هذا الحيوان، لكن الحديث ضعيف كما تقدم. قال وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان حل الجراد وما في بابه. قال النووي وهو إجماع أي حل الجراد. وفي الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، أحل لنا ماذا؟ الكبد والطحال والحوت والجراد. قال وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان حل الأرنب. وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أم لا، والصحيح أنه أكل. والذين ذهبوا إلى تحريمها قالوا هي تحيض، وما كان هذا حاله فإنه لا يحل. قال والإجماع واقع على حل أكلها، إلا أن عبد الله بن عمر وعكرمة وابن أبي ليلى قالوا يكره أكلها لما أخرجه أبو داود والبيهقي من حديث ابن عمر أنها جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم ينهى عنها، وزعم ابن عمر أنها تحيض، وأخرج البيهقي عن عمر وعمار مثل ذلك وأنه أمر بأكلها ولم يأكل منها. قلت أي الصنعاني، لكنه لا يخفى أن عدم أكله صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهتها. وذكر الدميري في حياة الحيوان أن الذي تحيض من الحيوان المرأة والضبع والخفاش والأرنب، ويقال إن الكلب كذلك. قال وعن أنس بن مالك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وقد أعل الحديث بما لا يقدح فيه كما في البدر المنير لابن الملقن. ساق المصنف هذا الحديث أن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فأكله حرام. قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب، وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر، ويؤخذ منه تحريم أكلها، لأنه لو حل لما نهى عن القتل. وتقدم لنا في هذا الاستدلال بحث وتحريم أكلها رأي الجماهير، وفي كل واحدة خلاف إلا النملة، فالظاهر أن تحريمها إجماع. قال وعن ابن أبي عمار رضي الله عنه قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. ساق المصنف الحديث لبيان جواز أكل الضبع، وفي زيادة الضبع صيد وفيه شاه إذا صاده المحرم. الحديث فيه دليل على حل أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي، فهو مخصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع. وأخرج أبو داود من حديث جابر مرفوعا الضبع سيد، فإذا صيد كأنه. فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل. أخرجه الحاكم. قال الشافعي: وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. وحرمها الحنفية عملا بالحديث العام كما أشرنا إليه، ولكن أحاديث التحليل تخصصه. وأما استدلالهم على التحريم بحديث خزيمة بن جزء وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أو يأكل الضبع أحد؟ ففي إسناده عبد الكريم أبو أمية وهو متفق على ضعفه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. قال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. في إسناده عيسى وأباه مجهولان، والراوي عن أبي هريرة مبهم، إلا أن الحكم أنه حلال على الصحيح من أقوال أهل العلم. القنفذ وهو ما يسمى بأبي شوك حلال، لكن بشرط أن يذكى. ومن عجيب شأنه أنه إذا جاء أحد يريد أن يصطاده يكون مثل الكرة، فربما لا يجد رأسه إلا بصعوبة، وينفث السهام التي في ظهره للصد عن نفسه، ومع ذلك من استطاع أن يخرج رأسه ثم يذكيه فهو حلال. وأما الاستدلال بعموم هذه الآية فلا يسلم لما تقدم من أن الآية نزلت في مكة، وقد جاء بعدها آيات وجاء بعدها أحاديث. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، وهو حديث ثابت بشواهده. والجلالة هي الحيوان الذي يأكل من روث الإنسان، وهذا غالبا يكون في الحيوان الذي يعيش في المزابل وجنب البيوت، سواء كان من الطيور أو كان كذلك من الدواب. والجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات، سواء كانت من الإبل أو البقرة أو الغنم أو الدجاج. والحديث دليل على تحريم الجلالة وألبانها وتحريم الركوب عليها، وقد جزم ابن حزم: أما الركوب تركب لا حرج. وقد جزم ابن حزم أن من وقف في عرفات راكبا على جلالة لا يصح حجه، وظاهر الحديث أنه إذا ثبت أنها أكلت الجلة فقد صارت محرمة. وقال النووي: لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة. وقيل: بل الاعتبار بالرائحة والنتن. وبه جزم النووي. وقال الخطابي: كرهه أحمد وأصحاب الرأي والشافعي، وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أياما. قال: قلت قد عين في الحديث حبسها 40 يوما، وكان ابن عمر يحبس الدجاجة 3 أيام، ولم يرى مالك بأكلها بأسا من غير حبس. الصحيح أن كل حيوان بحسبه، مثل الدجاجة مثل التيس الصغير يحبس دون الحيوان الكبير. وذهب الثوري ورواية عن أحمد إلى التحريم كما هو ظاهر الحديث. ومن قال يكره ولا يحرم قال: لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم، وهو لا يجب التحريم بدليل المذكي إذا جافى، ولا يخاف أن هذا رأي في مقابلة النص، ولا يخفى أن هذا رأي في مقابلة النص. ولقد خاف الناظرون هذه السنة ولقد خالف الناظرون هذه السنة. الصحيح أنها حرام حتى تحبس ويذهب ما في جسمها من النجس. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان حل الحمار الوحشي، وفيه أحاديث كثيرة. وقد تقدم معنا في الحج في قصة جزاء الصيد، وفي هذا دلالة على أنه يحل أكل لحمه، وهو إجماع وفيه خلاف شاذ أنه إذا علف وأنس صار كالأهلي. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. وحله قال به الجمهور، وإنما خالف مالك فذهب إلى أن الفرس زينة، وأنه لا يؤكل استدلالا بقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن الإبل تركب، ومع ذلك قد أباح الله لنا أكلها. والأصل فيه أنه يذبح، الأصل أنه يذبح ويجوز نحره. أما هنا قال نحرنا ولعلهم يريد الذبح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان حل الضب وهو دويبة فوق دون الورل، دون الورل يعني يقولون أنه لا يشرب وأنه يبول في السنة قطرة، ومن شأنه أن لحمه قريب من لحم السمك، وربما عاش في بعض المناطق، والصحيح فيه الحل. فقد أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ماذا ابن عباس، وفيه قصة أنهم قربوا للنبي صلى الله عليه وسلم لحم وكان لا يأكل حتى يخبر به، فقال بعض النساء ألا أخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل؟ فأخبروه فقال لست أحرمه ولست آكله. وفي رواية إنه ليس من طعام أهلي فأجدني أعافه. وذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضب، لكن في إسناد الحديث إسماعيل بن عياش. وذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة من الأمة والأمة من بني إسرائيل مسخت، فلا أدري لعله منها. فقيل لعل هذا قبل أن يوحى إليه بأن الله لم يجعل لمسخ النسل، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود والنسائي. ساق المصنف الحديث لبيان تحريم أكل الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو حيوان محترم لا يجوز أن يؤكل، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهو حيوان غير محترم فلا يجوز أن يؤكل. قوله عن عبد الرحمن بن عثمان هو ابن عبد الله التيمي القرشي ابن أخي طلحة بن عبيد الله الصحابي، قيل أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وليست له رواية، أسلم يوم الفتح وقيل يوم الحديبية، وقتل مع ابن الزبير في يوم واحد، روى عنه ابناه ابن المنكدر. قوله أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يعني أجعلها في الدواء، فقال النبي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما حديث لا تقتل الضفدع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتل الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم، فلا يثبت، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة. وعن أنس لا تقتل الضفدع فإنها مرت على نار إبراهيم فجعلت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار. والحديث دليل على تحريم قتل الضفادع، قال ويؤخذ منه تحريم أكلها لأنها لو حلت لما نهى عن قتلها، وتقدم نظير هذا الاستدلال وليس بواضح، إلا الاستدلال واضح، فلو كانت حلال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فإنه أباح لنا غير ذلك. والحيوان كثير سواء البري أو البحري، إلا أنه ذكر ما جاءت به الأحاديث، وأيضا أكل الدجاج قد جاء من حديث ماذا أبي موسى رضي الله عنه متفق عليه، وأكل الحبارة جاء من حديث سفينة رضي الله عنه، وفي الحديث كلام إلى غير ذلك. وطيور البحر كلها حلال، هذا من باب الفائدة، طيور البحر، الطيور التي تعيش في ساحل البحر كلها حلال. ولا عبرة بكلام الناس أن ما كان يعني أظافره متصلة مع بعضها هذا لا يجوز أكله، إلا أنك قد تجد تغيرا في لحمها لكثرة ما تأكل من الأسماك، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.